صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام، أهلا ومرحبا بكم. الحلقة مستهلة بالعناوين: ملف الحاكم في الواجهة، اشتعلت جبهة الانقسامات والاتهامات المتصلة، فما تفسير ذلك؟ أيهما أفضل، انهيار الليرة أم نمو الاقتصاد؟ نافذة دولية على القمم والنظام الدولي الجديد. وفي مكتبة العميد قصة أدونيس إله الفينيقيين القديم. أهلا بكم من جديد. فصل جديد من فصول التأزم اللبناني ارتسم. حاكم المصرف المركزي رياض سلامي مثل أمام القضاء اللبناني، واشتعلت الجبهات السياسية في خلفية الصورة. مذكرة توقيف دولية أصدرها الانتربول بحقه بناء على طلب القضاء الفرنسي. الادعاء العام الألماني أبلغ بدوره القضاء اللبناني بإصدار مذكرة توقيف بحق سلامي. وفي الخلفية بعد لبنانيا ملف رئاسي ومخاوف اقتصادية، فكيف سيسير الملف قضائيا سياسيا وحتى اقتصادية؟ دعونا نستهل حلقة اليوم من أمنك بأمان مع المشهد السياسي متناولا هذا الموضوع، ملف حاكم مصرف لبنان.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بالمشهد السياسي لليوم نحكي عن التجاذبات الحاصلة حول مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامي. بطبيعة الحال هذه التجاذبات ليست مستغربة، ولكن الأغلب العام من القوى السياسية لا تريد الذهاب إلى خيارات تصعيدية لها علاقة بالواقع القانوني لحاكم مصرف لبنان لاعتبارات عديدة، أهمها أن الحاكم يملك كل الأسرار المتعلقة بالنقد الوطني وبالمالية العامة منذ التسعينيات إلى اليوم، وبالتالي يعرف كل قرش خرج أو كل ليرة أو كل دولار خرج من مصرف لبنان إلى الموازنات الحكومية أو الذي خرج وفق قوانين صدرت عن مجلس النواب. وبالتالي إذا نظرنا إلى يعني وضعية الحاكم من هذه الزاوية، نستطيع القول أن كل ما تم يعني التصرف به من أموال واحتياطي في مصرف لبنان لم يكن بقرارات ذاتية من الحاكم، إنما بناء على قرارات وقوانين تتشارك السلطتين التنفيذية والتشريعية في إصدار. نقطة الثانية الأساسية اللي بتؤدي إلى هذا التجاذب القائم هو عدم إمكانية الاتفاق على تعيين بديل لحاكم مصرف لبنان بظل خلو سدة الرئاسي، وبالتالي هذا الموقع لا يمكن أن يعني يتم الاختيار به من قبل مكونات محددة من دون شراكة وطنية كاملة، ناهيك عن أن المواقع الحساسة في الدولة اللبنانية غالبا ما يؤخذ يعني الاعتبارات الخارجية، وخاصة الاعتبارات المتصلة بدول القرار المعنية بالواقع اللبناني، يؤخذ بعين الاعتبار موقفها وتوجهاتها تجاه هذه المواقع والأشخاص التي تشغل هذه المواقع لجهة الثقة الدولية بها. النقطة الثالثة اللي فينا نتحدث فيها عن هذا الإرباك في التعاطي مع ملف حاكم مصرف لبنان هو الخشية الحقيقية من أن يعني الاستقرار القائم الآن بموضوع صرف الدولار الأمريكي الذي قفز إلى ما فوق 145,000 وعاد وتم تثبيته صوريا تحت 100,000 ليرة لبنانية، هناك خشية حقيقية من انفلات سعر صرف الدولار إذا ما استقال الحاكم أو أقيل، وبالتالي هناك تفضيل لإبقاء الحاكم حتى نهاية ولايته ب 30 تموز المقبل، وهذا التفضيل ليس بناء على إرادة داخلية فقط، إنما هي أيضا إرادة خارجية، لعله في الشهرين الفاصلين عن نهاية ولاية حاكم مصر لبنان تحصل معجزة ما، وأظن أن هذه المعجزة لن تحصل، ويتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وحينها الرئيس الجديد والحكومة الجديدة يعني يذهبان إلى تعيين حاكم مصرف لبنان جديد. من هذه الزاوية فقط يمكن يعني قراءة وضعية حاكم مصرف لبنان ربطا بالاستحقاق الرئاسي. أما إذا وصلنا إلى 30 تموز ولم يحصل انتخاب رئيس للجمهورية وغادر حاكم مصرف لبنان موقعه، بطبيعة الحال المشاكل التي ستواجه حاكم مصرف لبنان ستكون كثيرة. صحيح أن القانون اللبناني يحميه من أن يسلم إلى الدول التي طلبته وفق النشرة الحمراء، ولكن في الداخل اللبناني عندما يخرج من موقعه سنجد أن يعني هناك سهولة أكثر في تعاطي القضاء اللبناني مع ملفه، خاصة أن هناك عشرات الدعاوى المقامة ضده، وأيضا هناك محاولة للإمساك بالواقع النقدي في لبنان وعدم انفلاته من خلال استلام النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري المهم وفق قانون النقد والتسليف، بحيث يدار مصرف لبنان إدارة جماعية وتتخذ القرارات في المجلس المركزي للمصرف جماعيا، يعني في محاولة لضبط الوضع النقدي الذي هناك خشية حقيقية، مهما كانت الإرادة الداخلية بالضبط هناك خشية حقيقية من انفلات هذا الواقع النقدي وانفلات سعر صرف الدولار، وحينها ربما نعود نشهد هذه التحركات في الشارع أو هذه الفوضى المجتمعية التي ستتأجج أكثر وأكثر، خاصة أنه انتهاء ولاية الحاكم يفصلها شهر واحد عن أيلول، وهو كما معلوم هو شهر المتاعب للعائلات اللبنانية لما يتوجبه من استحقاقات لها علاقة بالمدارس والأقساط المدرسية، وما أدراك ما الأقساط المدرسية التي تمت دولرتها بالكامل بما لا يقدر أي مواطن لبناني يعمل في لبنان على تسديد هذه الأقساط. بالتالي نحن أمام مهلة الشهرين، لعل المعجزة تحصل، نتمنى أن تحصل وينتخب رئيس، حينها كل السيناريوهات المفترضة لخلو سدة الحاكمية تسقط، لأنه يصبح القرار السياسي ملك رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة في تعيين حاكم جديد.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال في المشهد السياسي.
مذلول بوطنه من هان، كل البلد اختلفت. صمتنا فريقين، كل واحد أخذنا المطرح مش عارفين واصلين لوين. قالوا اجتمعوا اقتنعوا استمعوا ونطرنا يصدر بيان، دار اللعب مش بيدن قرار تاني بلدان. عالبالي يا وطننا ماشي الحال، وتعودنا ما في رجال تحمي بلدنا ديون ومال وافتقار.
أيهما أفضل، انهيار الليرة أم نمو الاقتصاد؟ توقيع عصام شلهوب. تلعب الليرة الضعيفة دورا أساسيا في استقطاب السياح، لاسيما العرب، وبشكل خاص العراقيين والأردنيين، وربما بعض الاستثمارات المشتركة بين رجال أعمال لبنانيين وأجانب، حتى أن البعض يستثمر في حالة الأزمة، مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد وانتعاشه، إنما بنسب طفيفة جدا. هذا أمر مقبول للمواطن بحيث بدأ يجد فرصا أكثر للعمل مع تنافسية الرواتب. انزلاق لبنان إلى دوامة ارتفاع أسعار الاستهلاك أمر طبيعي في لاستمرار انهيار الليرة التي فقدت أكثر من 95% من قيمتها، مما انعكس ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات وحتى تلك المصنعة محليا، نظرا إلى ارتباط كلفة إنتاجها بأسعار الطاقة والمواد الأولية المستوردة هي أيضا. وكشفت بيانات إدارة الإحصاء المركزي أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية سجلت ارتفاعا فاقت نسبته 6000% منذ أيلول 2019 وحتى نهاية 2022. يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن التضخم في الحالة اللبنانية ليس تضخما عاديا كما يكتب عصام شلهوب، وقد بلغ مع نهاية شهر شباط 2023 نسبة 142% أو أكثر. هذا يعد رقما كبيرا جدا، وهناك تخوف من أن يؤدي مثل هذا التضخم إلى ما يعرف بالتضخم الهارب، فالسلعة التي يشتريها المستهلك اليوم بسعر معين سيشتريها غدا بسعر مضاعف، مما يفقد ثقة الناس بالاقتصاد ويدفعهم للتوجه إلى شراء سلع وأصول معمرة كالذهب مثلا. فقد اشترى اللبنانيون ذهبا خلال عام 2022 وبداية 2023 بما يفوق المليار دولار، لأنهم يشعرون بأن التضخم سريع والعملة تفقد قيمتها بشدة. التضخم الخارج عن السيطرة لا يفيد أي اقتصاد حتى لو كان هذا الاقتصاد في حالة نمو، لأنه سينفر المواطن من العملة المحلية وكذلك المستثمرين الذين لا يرون مستقبلا واضحا لهذا الاقتصاد إذا لم تتم السيطرة على التضخم. يتابع الصحفي الاقتصادي عصام شلهوب كاتبا في الأمن العام: يتخوف البعض من أن يفقد لبنان سيطرته على التضخم مع وجود مشكلة بين السياسة المالية المنوطة بالحكومة عبر وزارة المال والسياسة النقدية التي من المفروض أنها مستقلة وتتبع البنك المركزي الذي عليه أن يتخذ كل الإجراءات للسيطرة على التضخم، لكن التوجه السياسي لبعض القوى يفضل ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار على خسارة موظفي القطاع العام لوظائفهم لاعتبارات مناطقية وطائفية مع تدخل انتخابي. على المدى الطويل فإن التضخم وخسارة الليرة لقيمتها هما الأكثر ضررا للاقتصاد والمواطن، ومن المثير للاستغراب مشاهدة السياسيين اللبنانيين لا يكترثون للوضع بينما لبنان يحترق، في حين بيّنت الإحصاءات أن أكثر من نصف سكان البلاد يعيشون في فقر ويكافحون لتوفير حاجاتهم الأساسية. وبحسب تقرير البنك الدولي الأخير ثم تتراجع دراماتيكي في النمو الاقتصادي، ويتوقع أن تكون سنة 2023 هي الأسوأ على صعيد ارتفاع الأسعار وتقلص القدرة الشرائية وتراجع الانتاج المحلي، مع الارتفاع المستمر لسعر الدولار الجمركي وزيادة الرواتب في القطاع العام ومصاعب التمويل وإيجاد كتلة نقدية تقدر ب 65 ألف مليار ليرة لبنانية، وهو رقم قياسي وهائل ومؤشر على حجم التضخم الذي يقبل عليه لبنان في المرحلة القادمة. يبقى السؤال المطروح: أيهما أفضل للمواطن، نمو الاقتصاد أم تآكل الليرة؟ التوقيع عصام شلهوب، مجلة الأمن العام.
تتذكر من فترة مش من زمان، كنا نسافر من بلدنا لأي مكان. تتذكر ايه مش من زمان، كنا ناكل بالمطاعم ونشرب كمان،
ونغني بحبك يا وطني حبك،
يا لبنان.
لسه فاكر كان زمان مش من زمان.
من زمان هيدي من زمان.
تتذكر هاك المحل لبسنا الأوام وبلا زغرة حتى الحذاء كان شغل الطليان.
برونتو.
لسا فاكر كان زمان مش من زمان. ما خلينا مطعم يعتب ولا السهرة كمان.
سوشي ياباني أكلنا يا سلام سلم يا سلام.
وغير سيارة من الشركة ما بتركب المدام.
لسا فاكر كان زمان لا مش من زمان.
تتذكر من فترة من فترة مش من زمان. كنا نسافر من بلدنا لأي مكان. تتذكر ايه بتذكر ايه مش من زمان. كنا ناكل بالمطاعم ونشرب كمان.
نغني بحبك يا وطني بحبك يا لبنان.
ايه
لسه فاكر كان زمان مش من زمان.
وديع وديع.
ولما عملوا المهرجان وغنينا كمان.
تتذكر قديش عزفنا ورقصنا تمام.
لما كان عودك يا حبيبي كان عودك رنان.
كان معك مصاري كتير وبتحول كمان. واموالك نهب زعيمك وبتحبه كمان. وزعيمك باقي حرامي بفضلك تمام.
لسه فاكر كان زمان لا مش من زمان.
من الداخل اللبناني وهمومه وأزماته إلى الإقليم إلى العالمية، هذه نافذة دولية تتحدث عن القمم والنظام الدولي الجديد.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
من المنتظر أن تظهر ملامح النظام العالمي متعدد الأقطاب من خلال سلسلة القمم عالية المستوى في هذه الفترة وخلال الشهور المقبلة، بدءا من القمة السنوية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي عقدت في هيروشيما في اليابان، وفي نفس الوقت كان الرئيس الصيني تشي جي بينغ يعقد قمة الصين وآسيا الوسطى في مدينة شيان الصينية في خلال هذا الشهر. وفي تموز المقبل يستضيف الرئيس الروسي بوتين بمدينة سان بيترسبرغ الروسية قادة الدول الأفريقية. وفي الشهر التالي أي في آب تستضيف مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا قمة مجموعة بريكس التي تضم برازيل روسيا الهند الصين جنوب أفريقيا. يمكن القول أنه ما بين قمة مجموعة السبع في هيروشيما والقمة الصين آسيا الوسطى في شيان والقمة الروسية الأفريقية في سان بيترسبرغ يواجه العالم صراعا ثلاثيا متزايدا على النفوذ بين الصين وروسيا من جهة، ومن جهة ثانية الغرب الذي يبدو أنه يدفع ثمن عقود من التجاهل والسياسات الخاطئة تجاه دول الجنوب. نحن أمام مرحلة جديدة وفي بداية مسار يفضي إلى تبدل في النظام العالمي الراهن وإعادة صياغة هذا النظام الأحادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب. أربعة أحداث غيرت العالم منذ سنتين، بدءا من نتائج خروج الولايات المتحدة من أفغانستان بالطريقة التي خرجت بها، مرورا بالحرب الروسية في أوكرانيا والتي كانت نقطة تحول في المشهد العالمي، وصولا إلى التغيير الملحوظ في سلوك الصين العسكري والاستراتيجي. يضاف إلى ذلك صعود تيارات اليمين المتطرف في أوروبا بالتزامن مع تسلم اليمين المتطرف الحكم في إسرائيل. والمحصلة العامة لهذه المتغيرات أن العالم لن يبقى كما هو ولن يعود كما كان. ويمكن القول أن التغيير قد بدأ في ثلاث قارات ومناطق. أولا في أوروبا التي تعاني من تقلص استراتيجي وانكماش ديموغرافي إضافة إلى انكماش اقتصادي وتجاري، والتي تنظر إليها الولايات المتحدة كأحد أدوات القوة الأمريكية التي يمكن اللجوء إليها واستخدامها كلما دعت الحاجة. وبالتالي فإن الغاية الأمريكية تتمثل في ضرورة الحفاظ على القارة الأوروبية كساحة للمناورة وكحاجز صد لما تعتبره واشنطن مشاريع مناوئة لمصالحها ووجودها. وعلى أوروبا أن تدرك أنه ليس بالإمكان الاعتماد على أمريكا لضمان حمايتها الاستراتيجية، ويتعين عليها أي على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت تريد القيام بدور النشط في بناء شراكة جديدة، أو أنها هذه الشراكة ستبنى من دونها ثم ستبنى ضدها جزئيا ومن دون مراعاة لمصالحها. كما يتعين على أوروبا ومن دون فك ارتباط مع الولايات المتحدة التخلي عن محاولات الاتحاد ضد الأعداء الوهميين مثل روسيا والصين. المنطقة الثانية أفريقيا، التي اكتسبت بعدا استراتيجيا متزايدا في السنوات الماضية على الرغم من التهميش والإبعاد الذي عانت منه على مر عقود. تعد القارة الأفريقية ثاني أكبر قارات العالم بعد آسيا، تتمتع بثروات طبيعية وموارد ضخمة غير مستثمرة بشكل كامل، وتشكل راهنا مسرحا لصراع استراتيجي محموم على النفوذ بين الدول الكبرى خصوصا أمريكا وروسيا والصين. وجاءت الحرب الأوكرانية لتشعل الصراع بين المعسكرين الشرق والغرب على أفريقيا كونها خزان العالم الاستراتيجي من الموارد الطبيعية ومن الموارد الأولية. المنطقة الثالثة الشرق الأوسط، التي تلقت بشكل مباشر انعكاسات وتدريجات الحرب الروسية الأوكرانية على أربع مستويات وفي أربع ملفات: الوضع في سوريا، الملف النووي الإيراني، محورية الدور التركي، وتعاظم الحضور والدور السعودي. لا شك أن الحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة والغذاء في العالم وتعسر أو انهيار المفاوضات النووية مع إيران والتوجس من التوغل وتمدد الصين والروسي في المنطقة كلها عوامل دفعت واشنطن إلى تغيير سياستها تجاه الشرق الأوسط وإلى الشروع بمحاولة ترميم علاقاتها مع حلفائها الاستراتيجيين التقليديين الذين أهملتهم. وتجد السعودية هنا نفسها في موقع قوة في وقت تشهد المنطقة حراكا إقليميا واسعا بمحتوى أمني ودفاعي مهم في هذه المرحلة، ويرتكز على عاملين حيويين لمستقبل المنطقة هما السلام والاقتصاد. صحيح أن الشرق الأوسط تاريخيا عرف بساحة نفوذ أمريكية، إلا أن ثمة تبدلات حصلت خصوصا على مستوى العلاقة الأمريكية الخليجية. بالتأكيد لا يزال النفوذ الأمريكي هو الطاغي في منطقة منابع النفط، ولكن المياه لم تعد صافية كما في السابق، وهو ما يظهر من خلال الحرص السعودي على تنويع العلاقات الدولية مع خصوم أمريكا، والمقصود هنا روسيا والصين.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، نافذة دولية.
بلدي حبيبي يا وطني الغني، بأرضك الخصيب وجوك الهني، يا بدلة الأجيال باللي انكتب وانقال من خير من جمال من أول هالدني. ما بنسى مطلاتك عسه والدني بلدي.
حبيبي يا وطني الغني بأرضك الخصيب وجوك الهني يا بسمة الأجيال باللي انكتب وانقال من خير ومن جمال من أولها الدنيا.
المحطة الأخيرة في حلقة اليوم من أمنك بأمان فقرة في مكتبة العميد، وفيها قصة أدونيس إله الفينيقيين القديم.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمة.
أدونيس فاض على الضفتين التربة الحمراء تلك دماؤه. موضوعنا ليس جديدا ولا غريبا، فهو في التقاليد والمطالعات. إنه قصة أدونيس إله الفينيقيين القديم والنهر المسمى باسمه والمعروف اليوم بنهر إبراهيم، ينبع من مغارة أفقة أصل الأساطير، ومياهه من بحيرة اليمونة كما يعتقد اللبنانيون. نتناوله لحادث طرأ في الأيام الأخيرة من شهر آذار، عندما غزرت الأمطار وتدفقت السيول وفاضت السواقي متغلغلة هدارة في وادي أدونيس. في هذا المكان ووفقا لتأثيرات بعض فصول السنة على مياه النهر، كانت تقام أعياد واحتفالات تكريما لإله الفينيقيين أدونيس المقدس والمكرم عند بعض الأمم القريبة والبعيدة. وكتاب أساطير أولين تأليف مخايل عبد الله غبريل مدرس البيان والرياضيات القديم في المدارس اللبنانية، طبع في مطبعة المرسلين اليسوعيين في بيروت 1894، هو من أوفى الكتب في الموضوع. قصة أدونيس ونهره والاحتفالات، ومنه إن أعياد أدونيس والتي يحتفل بها عند الفينيقيين والمصريين واليونانيين والرومانيين كانت قسمين: غياب المعمود وكان يشخص فيه موته الموهوم واكتشاف جثته أي قيامته من الموت، وكان يقام لهذا القسم الأول احتفال مستغرب تسمع فيه أصوات الكيثارات، وكان القوم يسيرون إلى ناووس مزين بأحسن زينة وفي مقدمتهم الكهنة، وتسير وراءهم بنات حاملات سلالا مملوءة كعكا وزهورا وطيبا، وجمع غفير من النساء لابسات ثياب الحداد بدون مناطق على وسطهن ومظهرات الحزن الشديد، وكانوا يضعون إلى جانب الناووس وفي الغالب على فراش منفرد صورة الزهرة الباكية عشتروت، وتقوم بهذا العمل غالبا فتاة ذات جمال رائع فتان. وعند غياب الشمس يتممون من الاحتفال ويضعون الجثة المقدسة في القبر، وتأخذ النساء في قص شعورهن حزنا عليه، وتحدث في أيام عيد موت معبودهم حادثة مستغربة، فإن مياه نهر إبراهيم الذي يصب بالقرب المدينة الجبيل كانت تصبغ بلون أحمر، فكان الناس يقولون إن ذلك تذكرا بدماء أدونيس الذي خرج من جرح أدونيس الذي قتله الخنزير البري. ولا يزال ماء هذا النهر في شهر آذار تشوبه غالبا حمرة يكتسبها من الرمال التي يجرفها من الأراضي الذي يمر فيها. ولأسطورة أدونيس وعشتروت والنهر مؤلفات وكتب، منها بالفرنسية طريق دمشق للأخوين جيروم وجان تارو 1923 في فصله وادي أدونيس، وكتاب عشتروت وأدونيس ملحمة شعرية بقلم الأديب الراحل الدكتور حبيب تابت دار الأديب 1948، وفيه كانت مياه نهر إبراهيم في الشتاء على زعم عباد أدونيس تتلون بدماء العاشق المقتول وتجعل البحر على مسافة بعيدة أحمر اللون وهكذا كان في كل عام يعلن في جبيل يوم الحداد على أدونيس. وقالوا إن جراح أدونيس قطرت دما في ذلك النهر فاحمرت أمواجه، وسمي لذلك باسم نهر أدونيس. وفي الواقع أن صباغ أمواهه طبيعي معروف، إذ أن الأرض والجبال التي تحيط بمجريه مكونة من التربة التي تضرب إلى الحمرة، فلا تكاد تتساقط الأمطار في الخريف حتى تجرف التراب الأحمر إلى النهر وتلون ماءه بلونه. ويروي بعض المؤرخين كيف عبدوا أدونيس في لبنان، وكيف كان موته وبعثه عيدين من أعياد جبيل الكبار، وأن نهر أدونيس أي نهر إبراهيم في إبان ذوبان الثلوج تتدفق مياهه حمراء بلون الأرض التي تجرفها معها، فاعتقدوا أن الحمرة في المياه هي من دم أدونيس عينه، على أن ذلك الحدث المفاجئ أي احمرار المياه كان يقع بعد ذوابع شديدة وعواصف جارفة، وكانت النساء يبكين كل سنة موت أدونيس ويرخين شعورهن حزنا عليه، ولكي يتذكرن موته كنا يزرعن في الأحواض وعلى السطوح بقلا وشعيرا وشمرا، ويحرقن البخور فوق المذابح، وكانوا يدفنون في الهياكل تماثيل تشبه أدونيس تقوم من القبر في اليوم الخامس ويعبدون لقيامتها. والدكتور ثابت له في ملحمته هذه قصيدة عنوانها نهر أدونيس، ومنها: أنت يا نهر شاهد صادق القول فحدث إن الحديث وفاء، قل لنا في القتيل كيف تحلت بدماء القتيل منك الماء، واروي يا نهر كيف في مائك الصافي تراءى جماله والرواء، أنت بين الصخور مرآة حسن لاح فيها من أدونيس بهاء.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
وأين أدونيس بين الصنوبر يغني ويسمر ويبعث في نغمة الساقية تنهدة دامية، فهل يستبق رؤى وهل تنطلق من الشاطئ المتأوه في الغادئ
ضباب الضباب لفي ينطلق وأرض إلى ربها تشرئب، كأن التراب هناك يحب.
عرائس الأبحار منصورة كالدراري فوق الصخور البعاد تطل من أروادي، ومن هناك تنادي
بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان وكان فيها. ملف الحاكم في الواجهة، اشتعلت جبهة الانقسامات والاتهامات المتصلة، فما تفسير ذلك؟ أيهما أفضل، انهيار الليرة أم نمو الاقتصاد؟ نافذة دولية على القمم والنظام الدولي الجديد. في مكتبة العميد قصة أدونيس إله الفينيقيين القديم. بهذا نأتي إلى ختام الحلقة. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.